بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية، وقلنا إن هذا البحث أراد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يوضح حقيقة الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، بعد أن كان عليكم السلام ورحمة الله ربما يتطرق إلى بعض الأوهام أن ما ذكره من الفرق يتلخص في كون عليكم السلام يتلخص في كون القضية الحقيقية يحكم فيها على العنوان الذهني، والقضية الخارجية يحكم فيها على العنوان أو على الفرد الخارجي. فأراد أن يدفع هذا التوهم من جهة، وأن يشير إلى حقيقة الفرق بين القضيتين من جهة أخرى. وحاصل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه أن الحكم دائما يتعلق بالمفاهيم والعناوين الذهنية عليكم السلام، ولا يتعلق الحكم أبدا لا في القضية الذهنية ولا في لا في القضية الحقيقية ولا في القضية الخارجية، لا يتعلق بالأمر الخارجي مباشرة. فإن توصل الذهن بأحكامه إلى الخارج لا يكون إلا باستحضار واسطة، وإلا لزم أن ينقلب الذهن خارجا أو الخارج ذهنا. دائما لا بد من حضور الواسطة بين الذهن والخارج. هذه الواسطة التي تربط الذهن بالخارج هي المفاهيم وهي العناوين وهي الأمور الذهنية الحاكية عن الخارج. فإن المفهوم له خصوصية الحكاية وله خصوصية المرآتية، بهذه الخصوصية يتعلق الحكم به، ويكون قادرا هذا المفهوم على التوسط بين الحكم الذهني وبين المصداق والمعنون الخارجي. إذا أردنا أن ننظر لذلك، مثلا هناك فرق في عالم التكوين، في عالم الأشياء المادية هناك فرق مثلا بين الحجارة وبين الزجاج. الشمس إذا انعكست على الحجر فإن الحجر لا يعكس النور ولو بالنظرة العرفية، أما إذا انعكست الشمس على الزجاج فإن الزجاج فيه القابلية ذاتا لأن يعكس هذا الشعاع. فإذا في عالم التكوين الأشياء بعضها قابل لأن يعكس شيئا، لأن يحكي عن شيء، لأن يري شيئا، وبعضها ليس له هذه القدرة وليست له هذه القابلية. العناوين والمفاهيم الذهنية هي من قبيل الزجاج، هي من قبيل المرايا، تستطيع هذه العناوين في عين أنها موجودة في الذهن تستطيع أن تعكس لهذا الذهني صورة الخارج. الأشياء الخارجية لا يطلع الذهن عليها ولا يعلم الذهن بها ولا يتصل الذهن بها، لا يكون بين الذهن وبينها اتصالان إلا عن طريق استحضار مفاهيمها. فمفاهيمها هي الحاكية للذهن عن مصادقها. المفاهيم رسالتها أن تخبر المفاهيم عما هو موجود وراءها خارجا. المفاهيم هي بمثابة السفير الذي كأنما ترسله الأشياء الخارجية إلى الذهن لتخبر الذهن عما هو موجود في الخارج. لا يوجد للذهن نافذة يطلع من خلالها على الخارج إلا نافذة المفاهيم ونافذة الصور الذهنية. فإذن للمفاهيم هذه القدرة ولها هذه الحكاية. من هنا فإن كل مفهومان يتولد له في الحقيقة دوران، أو يمكن النظر إليه من جانبين ومن زاويتين. فإنه يمكن أن ينظر إليه تارة من زاوية أنه يعيش في الذهن، من زاوية أنه ملحوظ للذهن، من زاوية أنه مشار إليه بالإشارة الذهنية، من زاوية أنه واحد من التصورات العلمية الحاضرة على ساحة الذهن. هذه زاوية. والزاوية الثانية زاوية أنه حاكم وأنه كاشف وأنه رسول وأنه مخبر عما وراءه وأنه مرآة. فإذن هاتان زاويتان، هاتان جهتان يمكن أن ينظر إلى أي مفهومان من خلالهما. بعبارة أخرى، كأنما يرتدي الذهن نظارتين ليرى بواسطتهما المفهوم الواحد، فهو يرتدي نظارة يرى من خلالها المفهوم، وهو من مخلوقات عالم الذهن، وهو من موجودات عالم الذهن، وهو أمر ذهني. ثم إذا بدل هذه النظارة بنظارة أخرى، إذا ارتدى نظارة أخرى، استطاع أن يتجاوز كون المفهوم أمرا ذهنيا ليرى ما وراءه، ليرى ما يعكسه هذا المفهوم، ليرى المحكية بهذا المفهوم. بعبارة أخرى، بالتعبير الاصطلاحي، تارة ينظر إلى المفهوم بنحو اللحاظ الآلي، وأخرى ينظر إلى المفهوم بنحو اللحاظ الاستقلالي. يعني تارة ينظر إلى المفهوم بما أنه موجود مستقل، هذا المفهوم موجود ممكن، خلقه الله تعالى من مخلوقات الباري عز وجل، خلقه في موطن الذهن. هذا هنا تركز نظرك على أي شيء؟ على المفهوم بما هو موجود، تنظر إلى المفهوم بما أن له حق الحياة مستقلا. كيف الآن سائر الممكنات لها حق الحياة، لها الحق في أن تتصف بالموجودية؟ المفهوم لا شك ولا ريب في أنه من مخلوقات الله عز وجل، ولو بالتسبيب، يعني ولو في ضمن سلسلة العلل أو في ضمن سلسلة الأسباب التي جعلها الباري. لكن بهذا النظر أنت تلحظ المفهوم موجودا مستقلا كائنا له حق الحياة. هذا يسمى باللحاظ الاستقلالي، وقد يسمى بلحاظ ما فيه ينظر، ويسميه الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بالنظرة التصديقية، لأنك هنا، أو بالنظرة المتعمقة، أو بالنظرة الفاحصة، لأن هذه النظرة نظرة دقيقة. أنت تتعامل هنا مع المفهوم بالنظر إلى خصوصياته، بالنظر إلى مقوماته، تركز نظرك في المفهوم، تركز نظرك فيما يتكون منه هذا المفهوم، وما يتقوم به هذا المفهوم في حقيقته، في ذاته. لذلك تسمى هذه بالنظرة المتعمقة أو بالنظرة الفاحصة. هنا هذه النظرة ليست خادعة، هذه النظرة تريك المفهوم على أساس أنه مفهوم. هذه نظرة دقيقة متعمقة فاحصة، وليست نظرة سطحية أو شكلية أو ساذجة أو بدوية. هنا تغوص في أعماق المفهوم لتكتشف حقيقته، لتكتشف مكوناته. إذن هذا يسميه الشهيد الصدر بالنظرة التصديقية، ويطلق عليه أيضا اسم الحمل الشائع، فإنك تنظر هنا في هذا المفهوم بما أنه مصداق للموجود، بما أنه موجود، بما أنه متحقق. والحمل الشائع حقيقته الاتحاد الوجودي، إثبات الموجودية. على هذا الأساس، على هذا الأساس بعضهم ماذا يسميه؟ يسميه بلحاظ ما فيه ينظر، يعني أنك تنظر فيه، لا أنك تنظر بواسطته في شيء آخر. أنت تركز نظرك عليه، لا أنك تجعله مرآة تنظر به بها إلى أشياء أخرى. إذن هذه هي الزاوية الأولى، أو هذه الطريقة الأولى من اللحاظ الذهني ومن التعامل الذهني مع المفهوم. الطريقة الثانية أن تستخدم خاصية الكشف، أن تركز على خاصية الكشف في هذا المفهوم، على خاصية الحكاية، أن تنظر، أن تتعامل مع المفهوم من زاوية دوره الآلي، من زاوية كونه هو الواسطة التي بها نستحضر الأشياء الخارجية، بها نرى الأمور الخارجية. هنا لا نتعامل مع المفهوم على أساس أنه موجود مستقل، أصلاً لا ننظر إليه، أصلاً كأننا نغفل عنه ونغفل عن خصوصياته، لا نرى إلا ما يحكي لنا عنه هذا المفهوم، لا نركز في هذا المفهوم ما هو وما هي مقوماته وبأي شيء يتميز عن سائر المفاهيم الذهنية، وإنما نتعامل معه على أساس أنه يرينا الخارج، يرينا المصداق، يحكي لنا عن المعنون. فإذا نتعامل مع المفهوم بنحو اللحاظ الآلي، هنا لا نفرضه موجودا مستقلا، نغض النظر عن هذا الجانب، نركز النظر على كونه آلة نستحضر بها الخارج، مرآة تنعكس بها صور الأشياء الخارجية، صور المصادق. لذلك يسمى هذا اللحاظ باللحاظ الآلي، وسماه الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه بالنظرة التصورية أو بالنظرة الساذجة أو بالنظرة البدوية أو السطحية أو الحمقاء أحيانا. إذن على في بعض الألسنة، في بعض الكلمات تسمى هذه النظرة بالنظرة الحمقاء. طبعا ليس المراد يعني أنها خارجة عن الحكمة، لكن المراد ماذا؟ المراد أن الذهن هنا يغفل عن خصوصيات المفهوم، وكأنه لا يرى ذلك المفهوم، وهذا ما يعبرون عنه بأنه يلحظ العنوان فانيا في المعنون، يلحظ المفهوم مندكا في مصداقه، حتى كأنك لا ترى إلا المصداق، وحتى كأنك لا ترى إلا المعنون. فكأن هذا المفهوم تماما لم تعد تتعامل معه، وإنما تتعامل مع ما وراءه، مع ما يريك إياه هذا المفهوم. نستطيع أن ننظر لأمور كثيرة من هذا القبيل. مثلا الآن لنفترض أردت أن تشتري مرآة أو أردت أن تشتري كاميرا مثلا. الكاميرا في وقت شرائك لها تنظر إلى خصوصياتها، أين صنعت؟ مثلا كم هو عدد بكسلاتها؟ ها ترجموها انت، ها كم مثلا مستوى دقتها، كم مستوى قدرتها على تقريب الصورة، تكبير الصورة، ينظر في خصوصيات نفس هذه الكاميرا او جهاز التصوير. المرآة اذا اردت ان تشتريها تدقق مثلا اين صنعت، هل شكلها دائري أم شكلها مستطيل، هل إطارها مناسب مثلا لنفترض لأثاث المنزل أو ليس مناسبا، هل تتسع يمكن وضعها، لا تنظر إلى صورتك في داخلها. هذا حال هذه الأمور، حال شرائها، هنا تلحظها بلحظ ما فيه ينظر، تنظر فيها، تنظر في خصوصياتها. لكنك بعد أن تشتري مثل هذه الأمور، طب ليست كل يوم تنظر إلى الكاميرا أين صنعت، وإنما تتعامل مع صورها. المرآة ليس كل يوم تنظر إلى شكلها وإلى صنعها وإلى جودتها وما شكل ذلك، وإنما تنظر إلى صورتك فيها. إذا راقبنا استعمالنا اليومي للمرآة نجد أنه قلما بل نادران، بل ربما لا يحصل هذا عادة، قلما نلتفت إلى خصوصيات المرآة إلا إذا حصل طارئا. دائما نتعامل مع المرآة كما لو أنها ليست هي الموجودة، وإنما صورتنا هي الموجودة. هذا يسمى باللحاظ الآلي، المفهوم باللحاظ الآلي كأنما لا يعود الذهن يراه، كأنما لا يعود الذهن يعتبره أصلا، وإنما ينظر إلى المحكي به. إذن دائما في باب القضية الحقيقية وفي باب القضية الخارجية الحكم لا يمكن أن يتعلق إلا بالعنوان، لما عرفناه من أنه لا توجد نافذة يطل الذهن من خلالها على عالم الخارج إلا نافذة العناوين وإلا نافذة المفاهيم، غاية ما هناك. إذن ماذا يصبح حقيقة الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ سابقا كنتم تقولون لنا هكذا، إن الحكم في باب القضية الحقيقية تعلق بالطبيعة بالعنوان العام، أما في باب القضية الخارجية تعلق بالذات الخارجية. المراد من هذه التفرقة أن الحكم في باب القضايا الحقيقية ينصب على العنوان بما أنه حاكم عن الأفراد المقدرة الوجود. أما في باب القضية الخارجية فإنه ينصب على العنوان أيضا، لكن بما أنه حاكم عن أفراد متحققة بالفعل في أحد الأزمنة الثلاث. فلا فرق بين القضيتين من ناحية مكان من ناحية متعلق الحكم، من ناحية من صب عليه الحكم وهو العنوان. غاية الأمر جهة تعلق الحكم بالعنوان مختلفة في القضيتين. الحكم في القضايا الحقيقية يتعلق بالعنوان بما أنه يرينا أي مصداق نفرضه، سواء كان متحققا بالفعل في أحد الأزمنة الثلاثة أم لا. أما في باب القضايا الخارجية فإنه وإن تعلق بالعنوان، لكن إنما يتعلق بالعنوان بما أنه يرينا أفرادا لها ثبوت فعلي، ليست أفرادا مقدرة أو موجودة بالقوة وبنحو الفرض والتقدير. على هذا الأساس هذا التدقيق برأي المصنف كان تدقيقا لازما وضروريا، حتى لا يتوهم أن الحكم في باب القضايا الحقيقية يكون حكما، يعني يكون متعلقا بالذهن بما هو ذهن، وأما في الخارجية فهو متعلق بالخارج بما هو خارج. بل دائما لا يتعلق الحكم إلا بالأمر الذهني، غاية الأمر في باب التشريعيات بالنظر إلى مصادقها الخارجية، ثم مصادقها التي ترى بواسطة هذا العنوان، إن كانت هي المصادق المأخوذة بنحو الفرض والتقدير فالقضية حقيقية، وإلا فخارجية. هذا تمام الكلام فيما يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه بيانه في هذا التوضيح الأخير.
في هذا فصل بين الأحكام، قال شيء خارجي وشيء حقيقي.
الآن يبنون هكذا، يقولون إن هذين النهجين كلاهما يمكن اتباعه من قبل الشارع المقدس. الغالب في شريعة المولى أنه اعتمد على القضايا الحقيقية. الشريعة التي يراد لها الخلود والشريعة التي يراد لها أن تغطي كامل ومختلف شؤون الحياة، المناسب في مقام جعلها أن تجعل على نهج القضايا الحقيقية، لا أن تجعل على نهج القضايا الخارجية. لكن هل هذا يمنع من وجود أحكام بنحو القضايا الخارجية في شريعة المولى؟ قد يدعى ذلك، كما فيما يسمى بالأحكام الولائية التي تصدر عن النبي صلى الله عليه وآله أو المعصوم عليه السلام بشكل عام. الأحكام الولائية، الأحكام التدبيرية التي يدعى أنها تصدر عن جهة المعصوم عليه السلام ولا يكون لها طابع الخلود وطابع البقاء وطابع الاستمرار، تكون صادرة بالنظر إلى ظرف معين.
الأحكام التدبيرية هي مقيدة من ناحية الزمنية، بس القضية الخارجية ممكن تكون مطلقة من ناحية الزمنية.
ممكن. ممكن ممكن، لكن كل ما هو مقيد من الناحية الزمنية فإنه يكون قضية خارجية.
أفكر أنه مثلا بعض الأحكام ممكن تنصب على الشيء بما هو بغض النظر عن أفراد متحققة بالخارج، يعني مثل استحباب إكرام العالم، العالم بما هو عالم مستحب إكرام
بالنظر إلى، يعني بالنظر إلى أفراده حتما، لكن إلى أفراده بنحو الوجود التقدير، هذا ليس شيء آخر سوى القضية الحقيقية.
بس هو إكرام العالم الإنسان تصور بنفسه هو أمر مستحب،
إكرام مفهوم العالم يعني أو إكرام مصادقي، حتما إكرام المصادق، مصادق أي مصداق إن كان، إذن هذا هو مناط القضية الحقيقية.
تصور الإنسان مجرد تصور العالم وإنه إسلام إكرام مستحب، حتى لو
مشاهد
عالم
هو هذا هو هذه القضية الحقيقية.
بعض الأحكام
الثانية
مثلا حرمة الخمر، الخمر مش تصوره هو المفسد اللي فيه.
هذا الشيخنا هذا جانب آخر، هذا يرتبط بأنه أحيانا يستقل العاقل بإدراك القبح في الأشياء أو بإدراك الحسن في الأشياء ويكون حكم الشرع على طبق حكم العقل، لكن هذا لا ربط له بأن الحكم منصب على العنوان بما هو عنوانه. حتى في الأمثلة التي الأمثلة الواضحة مثلا، لنفترض الآن حرمة الظلم، نفس التأمل في عنوان الظلم يقتضي ثبوت الحرمة له، لكن هذا لا يعني أن الحرام هو عنوانه، إنما الحرام مصادقه المأخوذة بنحو الفرض والتقدير. لا نريد من الفرض والتقدير اللزوم لحاض الأفراد واحدا واحدا ونقول بأنها مفروضة. يكفي الإطلاق بمعنى عدم لحاض القيد، بمعنى أنه يكفي أنه لا يقيد بفرد معين، أخذها على سبيل الفرض. ليس دائما هيك، مش بالضروره يعني مش بالضروره. احيانا مثلا لنفترض احيانا قد يكون الحكم مرتبطا بخصوصياته، هذه العقل لا يكون ملتفتا اليها، احيانا هيك، فتصدر القضيه حقيقيه او تصدر القضيه خارجيه بالنظر إلى هذه الخصوصية، مثلا بالنظر إلى ظرف زمني معين. يعني إذا أردنا أن نمثل مثلا لنفترض الآن فيما سبق من الشرائع الأخرى، مثلا لنفترض كان شو كان في محرمات نسخات وحلات، ها مثلا لنفترض تعدد الزوجات، لنفترض كان محرما في بعض الشرائع السابقة، أو الجمع بين الأختين كان جائزا في بعض الشرائع، ربما كان يتصور في ذلك الوقت أنه مثلا أن هذا لقبحه، لقبحه الذاتي مثلا. طيب على كل حال الجمع بين الأختين كان حلالا الآن صار حرام. طيب تعلق الأحكام بالعناوين الدينية، وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع أو تكوينيا وإخباريا، حتى في القضايا الإخبارية الأمر كذلك، دائما الحكم النسبة الإسناد أمر ذهني. أين تحصل النسبة؟ القضية التي تتشكل هي القضية المعقولة، هذه القضية المعقولة في داخلها نسبة. ليس كلامنا عن القضايا بمعنى الألفاظ، ليس كلامنا عن النسب اللفظية، كلامنا عن النسب العقلية، عن النسب المعقولة. النسب المعقولة أمور ذهنية، الأحكام الذهنية لا يمكن أن تتعلق بالخارج.
ما في فرق هون بين القابل الكلي موجود بنفسه أو أنه محض التزام بالخارج؟
الكلام هو الكلام على كل حال، سواء كان له مصداق خارجي أم ليس له مصداق خارجي، الكلام في قدرة الذهن على أن يتجاوز المفهوم إلى المصداق مباشرة أو إلى منشأ الانتزاع مباشرة، لا فرق من هذه الناحية بينهم.
أو تكوينياً شو؟
تكوينياً كما في الإخبار مثلاً، وإخبارياً كالحكم بأن النار محرقة، ألن النار محرقة، الحكم هنا بالإحراق حكم على عنوان النار. الذهن من أين له أن يحكم بالإحراق؟ لأنه تصور صورة النار فحكم بأن ما تحكي عنه هذه الصورة محرقة، فهو حكمه على المصداق بتوسط المفهوم، فدائما مصب الحكم المباشر هو المفهوم، لكن المفهوم بأي لحاظ؟ باللحاظ الآلي، باللحاظ الذي يجعل فيه فانيا في معنونه ومندكا في معنونه، كالحكم بأن النار محرقة. هون ما في قضية تشريعية، هذه قضية تكوينية، حكم على أن بأن النار خارجا محرقة أو أنها في الموقد، إنما يصب حكمه. إذن هذه إنما جملة اعتراضية، أن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي يعني الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للخارج. وبلقائل أن يقول هذا كأنه جواب عن إشكال مقدر، كيف يكون الحكم حكما على الصورة وينطبق هذا الحكم على المصادق مع أن المصداق غير الصورة والمحكي غير الحاكي بالضرورة، وهي وإن كانت موضوعة مباينة للموضوع الخارجي بنظرين ولكنها عينه بنظر آخر. الآن شوف النار الذهنية يعني صورة النار، إذا نظرنا إليها بالنظر الاستقلالي أليست غير النار الخارجية؟ النار الخارجية محرقة، النار الذهنية لا تحرق، إذن هذه غير تلك، فباللحاظ الاستقلالي المفهوم غير المصداق، لكن عندما تنظر إلى المفهوم باللحاظ الآلي أصلا كأنك لا تعود ترى المفهوم. الآن مثلا من ينظر من الزجاج إلى الخارج كأنه يتعامل كما لو أنه لا يرى الزجاج. الزجاج أصلا يغفل عن وجوده. على كل حال إذن وليس ذلك إلا وهي وإن كانت مبينة للموضوع الخارجي بنظرين ولكنها عينه بنظرين آخر. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا. هذا اللي بده يمسح الإزاز مثلا ما بيظهر مثلا بيحمل الجريد بصير يمسح وراء الإزاز. هون غرضه يتعلق بأن ينظر في خصوصيات الزجاج. لكن هذا الذي يريد مثلا أن يرى الخارج ويغفل عن وجود الزجاج فكيفية النظر مختلفة. هذه ليست مسألة عقلية يعني ليست مسألة اصطلاحية فلسفية أو مشاكل ذلك. هذه هي طريقة وآلية عمل الذهن وتعاطي الذهن مع الأشياء. الذهن قد ينظر في الأشياء بنحو لحاظ يركز النظر عليها استقلالا وقد يجعلها وصلة وآلة. ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها. يعني لم تجد النار نفسها.
طب هون شو قصدك بس من النص المفهوم؟
شو يعني صورة ذهنية صورة علمية مفهوم؟ ما هو الصورة الحاصلة عند العقل من الشيء؟ شو هذا هو المفهوم؟
بس هون المنطق لما نحكي عن المفهوم الذي ينطبق على كثيرين.
المفهوم الذي ينطبق على كثيرين هو الكل. مفهوم ينقسم إلى كل وجزء. طيب ولما كان بعد مش تابخ السؤال منيح بعد عندنا. طيب ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. قلنا يعبر عنه بالنظر التصوري وبالحمل الأولي. السيد الحائري صاحب التعليق رحمة الله أو حفظه الله ذهب إلى أن هذا مصطلح خاص بالشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه مغاير لمصطلحي الحمل الأولي والحمل الشائع في المنطق زاعما في الوقت نفسه أنه في المنطق لا وجود إلا لمصطلح واحد وأنه حصل التشويش لبعض متأخري المتأخرين فأوهم وجود اصطلاحين في المنطق للحمل الأولي والحمل الشائع. وهو يشير بذلك كما يصرح به يشير إلى كلام الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في كتاب المنطق حيث إن الشيخ المظفر تعرض لهذين المصطلحين في موضعين من المنطق. الموضع الأول تحت عنوان العنوان والمعنوان أو اتحاد المفهوم مع مصداقه. هذا هو العنوان الأول. والعنوان الثاني عنوان العروض ومعناه الحمل. والمتأمل بدوان في عبارتي الشيخ رضوان الله تعالى عليه يجد أنه كأنما أثبت مصطلحين للحمل الأولي والشائع. بأحد المصطلحين يكون الحمل الأولي والشائع وصفين للمفهوم وبالمصطلح الآخر يكون الحمل الأولي والشائع وصفين للنسبة. والشاهد على ذلك أنه لو أخذنا قضيتي مثلا الكلي كلي أو الجزئي جزئي فإن الشيخ المظفر في المنطق في موضعين قال يصح قولك الجزئي جزئي لكنه بالحمل الأولي ويصح قولك الجزئي ليس جزئيا بالحمل الأولي. هذا يدل على وجود على زعم وجود الاصطلاح. السيد الحائري حفظه الله يرى أن هذا من التشويش وأنه لا وجود في المنطق لاصطلاحين وإنما هناك تطبيقات لمصطلح واحد. فهو حقيقة الحمل دائما واحدة غاية الأمر لها تطبيقات مختلفة. ويذكر أيضا أن الشهيد الصدر هنا ذكر نحوا آخر من تطبيق الحمل الأولي والحمل الشائع فمن شاء فليدقق النظر. ما عندنا استطلاحنا إلا اصطلاح واحد غاية الأمر تطبيقاته تختلف. فالنظر إلى أنه في الحلقة الثالثة مثلا أو في كلمات الشهيد الصدر أين طبق الشهيد الصدر فكرة الحمل؟ فكرة الحمل فكرة واحدة، الحمل الأولي فكرة واحدة دائما، حمل الشائع كذلك، غاية الأمر تختلف تطبيقاته.
بس مقصد لأن أنت من البعض حمل أنه هذا اصطلاح خاص لسيد الشهيد، هو عم يرد على هذه الفكرة.
بمعنى أنه تطبيق خاص، لا هو يريد أن يقول هذا تطبيق خاص مغاير لما في المنطق. فإذا هو كأنه يدعي أولا أن الشهيد الصدر أطلق الحمل هنا بقسميه وأراد منهما معنى مبينا أو تطبيقا مبينا للتطبيقات المنطقية المعروفة، وثانيا ذكر أنه في المنطق لا وجود لمعنيين للحمل وإنما هو معنى واحد له تطبيقاته كيفما كان. لا بد من النظر. ولما كان ما في الذهني عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النحل. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون هذه الصورة الذهنية بالنظر التصوري عين الخارج، وربط الحكم بها أو ربط الحكم بها. يكفي في إصدار الحكم إحضار صورة وربط الحكم بهذه الصورة، وإن كانت هذه الصورة بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج. هذا تمام الكلام في ما أفاده المصنف رحمة الله تعالى عليه فيما يرتبط بهذا التوضيح الأخير. طبعا هذا التفريق بين النظرتين أو بين الحملين سوف نستخدمه كثيرا في مواضع متعددة في الحلقة الثالثة. في باب المعنى الحرفي مثلا تقوم نظرية المصنف على هذه التفرقة، لذلك تدقيق هاتين النظرتين والفرق بينهما والالتفات إليهما مهم جدا، وأيضا في مواضع كثيرة من الحلقة الثالثة. تأمل في المطلب أيضا، هذا يرتبط به يرتبط بأنه هل له مصطلح آخر مغير للمصطلح المنطقي أو لا. انظر المعنى المنطقي أو المعنيين المنطقيين إن كان هناك معنيان، وجرب أن تطبقهما على أصلا لماذا تسمى النظرة هنا بأنها تصورية وتلك بأنها تصديقية أيضا؟ هذا يحتاج إلى تدقيق أيضا. على كل حال هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في التمهيد المرتبط ببيان الحكم الشرعي أو ببيان حقيقة الحكم الشرعي. نريد بعد ذلك أن ندخل إلى مسائل علم الأصول. مسائل الأصول كما عرفنا فيما سبق تنقسم إلى قسمين، يعني لابد من افتراض وجود بابين كبيرين في الأصول. الباب الأول نعالج فيه ما يرتبط بالأدلة المحرزة، والباب الثاني نعالج فيه ما يرتبط بالأصول العملية، لأننا إما أن نستطيع أن نقيم دليلا على الحكم الشرعي وإما أن نعجز عن ذلك فيتجه البحث صوب تحقيق أنهم ما هي الوظيفة العملية. ثم بعد هذين البابين نحن بحاجة إلى باب ثالث رئيس يرتبط بالتعارض. لو تعارضت الأدلة من القسم الأول مع القسم الثاني أو الأدلة في داخل القسم الأول مثلا فيما بينها وتعارضت الأدلة في داخل القسم الثاني فيما بينها. لكن قبل ذلك مست الحاجة إلى أن نتعرض لبحث آخر، هذا يعني التنسيق بعد تعبير الشهيد الصدر تنسيق البحوث المقبل. ما يتوقعه الطالب بعدما مر به هذا التعريف في الأصول أننا مقبلون الآن على دراسة الأدلة المحرزة لننتقل بعد ذلك إلى دراسة الأصول العملية، ونحتاج لاحقا إلى دراسة حالات التعارض بين الأدلة. إذن من أين أتى هذا البحث الآخر؟ عندنا بحث يقول المصنف لابد لنا من إفراده عن الأبواب الثلاثة، نقدمه على الأبواب الثلاثة لتقدمه عليها رتبة، وهو البحث عن حجية القطع. من أين أتى هذا البحث؟ سابقا في الحلقة الثانية أشار المصنف إلى هذا المطلب، وأنه أن حجية القطع يحتاج إليها العقل البشري في أي تفكير يقوم به، لأن أقصى ما يمكن أن يفضي إليه الجهد العقلي المبذول لدى البشر هو الوصول إلى حالة القطع واليقين. فلا بد حينئذ من البحث عن قيمة هذا القطع وعن مصداقية هذا القطع وعن إمكان الوثوق بهذا القطع وإمكان الاعتماد على هذا القطع. إذن أقصى ما يمكن للجهود البشرية العقلية أن تفضي إليه، أن تكلل به، هو أن تنتهي إلى القطع واليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن كان على كل حال أقصى ما يمكن أن نصل إليه هو اليقين، غاية ما نطمح ما نطمح للوصول إليه هو اليقين. فما هي قيمة اليقين؟ وهل لليقين قيمة؟ هل يمكن الوثوق به؟ هل يمكن الاعتماد والتعويل عليه؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ فإذن هذا نحتاج إليه في أي تفكير بشري، في أي تفكير يصدر عن أي عقل من العقول. التفكير الأصولي أو التفكير الفقهي ليس بخارج عن هذه المنظومة، عن هذه الفكرة. التفكير الفقهي أيضا، الاستنباط الفقهي ضرب من الاستدلال، ضرب من التفكير البشري، فيحتاج أيضا كسائر أشكال الاستدلال وكسائر أشكال التفكير يحتاج إلى ضميمة عنصر حجية القطع. فإذن لحد الآن حاجة التفكير الفقهي أو الاستنباط الفقهي إلى حجية الفقه هي كحاجة أي استدلال آخر أو أي نمط تفكير آخر في الفقه أو في غير الفقه، في القضايا التشريعية وفي القضايا التكوينية. فأثبتنا لحد الآن حاجة، لكنها ليست حاجة تستدعي أن يخص الأصول بها. كذلك الحال المسائل الأصولية الآتية التي نريد أن نبحث فيها عن دليلية الدليل أو عن جعل الشارع للأصل الأصل العمل، أقصى ما نطمح بالوصول إليه هو القطع بالدليلية أو القطع بجعل الأصل العملي وموارد جريانه. فنحتاج حتى في داخل الأصول، نحتاج إلى ضميمة عنصر حجية القطع. فإذا لحد الآن حجية القطع حاجة تفكيرية عامة، حاجة عقلية بشرية عامة. ليس الفقه والأصول مستثنى من هذه الحاجة البشرية. فهذا يعني أننا نحتاج في علم الأصول، نحتاج في علم الفقه إلى أن ننقح مسألة حجيات القطع. سيد كان في شغلي بدي أقوله.
ليش بخصوص عن الأصول؟
حوصله بس في رب بس بدي أربط بيناتهم. فإذا نحتاج إلى علم الأصول كمقدمة للاستنباط، نحتاج إلى حجية القطع كمقدمة للاستنباط وكمقدمة لنفس البحث الأصولي، ليس فقط حاجة الفقيه. يعني لا يدرس الأصولي حجية القطع من باب التمهيد للفقيه فحسب، وإنما يدرس حجية القطع من باب التمهيد لنفس المسائل الأصولية التي هي وظيفته. فهو لا يدرسها لحاجة في غيره، لحاجة ترتبط بالفقه، لا يدرسها فقط من زاوية التمهيد للفقه كما هو شأن سائر المباحث الأصولية، وإنما يدرسها من زاويات أنها تشكل حاجة للأصولي نفسه. فله فيها غرض ذاتي، تعلق له بها غرض ذاتي، وليس غرضه من دراسته لها غرضا غيريا تبعيا كما هو الشأن. لأن أصول الفقه كما ذكر الشهيد الصدر مرارا هو منطق الفقه، ولا يدرس إلا تمهيدا للفقه. لكن بالنتيجة هذا الغرض الذاتي حيث أنه يصب في خدمة الفقه فهو غرض بالنتيجة يؤول إلى الغرض التبعي وإلى الغرض الغير. قلنا في دليلية الأدلة وجعل الشارع للأصول العملية وموارد جريان هذه الأصول، أقصى ما يطمح الأصول بأن يصل إليه هو القطع بالنتيجة. طب القطع بالنتيجة هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بهذا المقدار لا يكون مبررا البحث عن حجية القطع في خصوص علم الأصول أو في خصوص علم الفقه. طبعا الأصولي يأخذ على عاتقه دائما يتبرع للفقيه، يعني كل شيء لا علاقة له مباشرا بالاستنباط، مثلا في المواضع المباشرة الفقهية خب أنا أتولى هذه المهمة عنه. كل بحث له طابع عمومي سيال في الفقه، ها يتولى الأصولي مهمة أن يدرسه عن الفقيه، أن ينقحه للفقيه، أن يمهده للفقيه. فلذلك هذه وإن كانت حاجة في الفقه وحاجة في الأصول، لكن الأصول أولى ببحثها لأنها مناسبة مع أداتية البحث، مع الطبيعة الأداتية للبحث الأصول. لكن لحد الآن ليس هذا مبررا لإدخال حجية القاطح في علم الأصول أو في كتب الأصول. هذا لا يخرج هذه المسألة لحد الآن عن كونها من قبيل المسألة التي تبحث استطرادا وتضاف استطرادا إلى الكتب. هذا لا يخرج طبيعة المسألة عن أن تكون خارجة عن حيز العلم. فلنحتاج بعد ذلك إلى مبرر. هذا المبرر، ما المبرر لعقد الأصول بحثا عن حجية القاطع؟ هذا الآن سوف نتعرض له إن شاء الله في ضمن نقاط، سوف نتحدث عن أنه ما هو المنشأ التاريخي لإقحام هذه المسألة في علم الأصول، ما هو الجذر التاريخي والمناسبة التاريخية لهذه المسألة، وأيضا سوف نتحدث عن معنى الحجية. فإن الأصولي لا يبحث عن الحجية المنطقية أو الحجية العقلية والتكوينية، وإنما يبحث عن الحجية العملية، عن الحجية الشرعية، يعني لأن هذه هي التي ترتبط بطبيعة البحث الفقهي وبطبيعة البحث الأصولي. بهذا النظر تكون هذه المسألة، نخرج بهذه المسألة عن أن تكون مسألة عامة، مسألة بشرية عامة. يعني في الجواب عن سؤال أن المنطقة كان أولى ببحث هذه المسألة من الأصول، في الجواب عن هذا السؤال يقال لو كان البحث عن الحجية هنا بحثا عن الحجية في جانبها المنطقي أو في جانبها التكويني لكان لهذا وجه، يعني لكان لبحث المسألة في المنطق وجه، لكن البحث هنا ليس عن هذا الجانب، وإنما بحث عن الجوانب العملية للقاطع، عن الحجية الشرعية للقاطع. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك فالمناسب لبحث هذه المسألة هو الأصول لا علم المنطق.
البحث عن نفس حجية القاطع مش عن مستلزمات أو خصائص.
لا، هذا سنفصله إن شاء الله في ضمن نقاط. سوف نذكر كلاما في هذا المجال. فإذا بحثنا فعلا قبل الدخول في توضيح مطلب الكتاب لابد من تقديم أمور، يعني إذن لابد من تقديم أمور قبل الدخول في مطلب، في شرح المطلب. خب نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.